أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما استند إليه المنكر للتلفظ. الوجه الثاني من هذه الوجوه ذكره صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن الإقام لا بد من أن يكون على أمر اختياري يتمكن المكلف من فعله وتركه فيعاقب على الفعل أو يعاقب على الترك. فأما ما يكون خارجا عن تحت القدرة فلا يصح العقاب عليه. وفي مقامنا هذا بما أنه لا يمكن الجمع بين الزدين بل المكلف قادر على كل واحد منهما على البدل لا عليهما معا، فلا يمكن عقابان على ترك كل منهما، وهذا عقاب على ما لا يتمكن المكلف منه، فإنه إذا لم يتمكن من فعل كل منهما فلا يمكن العقاب على ترك كل منهما، فلا بد من أن يكون هنا عقاب واحد، وهذا العقاب إنما يكون على ترك الأهم، فلا يمكن الأمر بغير الأهم لعدم استحقاق العقاب على مخالفته، ولا يمكن أن يكون أمر مولوي لا يصح العقاب على مخالفته، يعني لا يستحق المكلف العقاب على مخالفته، لا معنى لذلك. فلذلك لا يمكن الالتزام بالترتب، بل لو فرض هنا أمر بالمهم على تقدير ترك المهم لا بد من أن يحمل هذا الأمر على الإرشاد إلى أنه واجد للملاك الملزم، وأما الأمر المولوي فلا. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. فالفرز هذا مفروغا عن يعني عدم استحقاق العقاب بل عقابين، فرزه مفروغا عن حتى قال إنه كنا نور به على سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه وكان بسبب جوابه مثلا. ولكن قد تبين مما ذكرنا أنه لا مانع من الالتزام باستحقاق عقابين على تقدير كلا الواجبين، وقد ظهر وجهه، فإن العقاب ليس على ترك الجمع بين الزدين بل العقاب على ترك الأهم وعلى ترك المهم عند ترك الأهم، أي مقارنة هذا الترك مع ذلك الترك. العقاب على التركين لا على ترك الجمع بين الزدين. وكم فرق بين ترك الجمع والجمع في الترك؟ الجمع في الترك أمر يعني الجمع بين التركين أمر مقدور لا محالة، المكلف قادر على أن يزيل النجاسة وعلى أن لا يزيل النجاسة، فإذا لم يزل النجاسة يعاقب على تركه، وهذا عقاب على أمر مقدور وهو ترك الإزالة، إذ كان له أن يزيل وكان له أن لا يزيل النجاسة. فإذا ترك الإزالة بسوء اختياره استحق العقاب على أمر اختياري، ثم إنه على تقدير الترك هو قادر على أن يصلي وعلى أن لا يصلي، إذ يمكنه الصلاة ويمكنه النوم يمكنه الأكل وهكذا من الأجزاء بل كثير. فهو في هذا الفرض أي فرض ترك الإزالة قادر على الصلاة وعلى ترك الصلاة، فترك الصلاة على الإسيان أيضا مقدور له أن يصلي وله أن لا يصلي، فإذا عاقبه المولى على ترک الصلاة حال ترک الإزالة هذا أيضا عقاب على أمر اختياري يتمكن المكلف منه ومن نقيزه فأين هنا عقاب على أمر غير اختياري؟ ليس العقاب على تركه الجمع بين الزدين، يعني لا يقال لهذا المكلف لماذا ما صليت مع الإزالة، هذا لا يكون، إذ لو كان مزيلا لم يتوجه إليه خطاب الصلاة أثناء انتفاء موضوعه، فإن موضوع الأمر بالصلاة هو العاصي لا المطيع، فلو كان مزيلا للنجاسة لم يكن يؤمر بالصلاة أثناء، فليس العقاب على عدم جمعه بين الصلاة والإزالة، لماذا لم تجمع بينهما؟ ليس الأمر كذلك، بل الجمع غير مطلوب، وإنما العقاب على تركه الإزالة، يقال لماذا لم تزل النجاسة، وليس له جواب. كان مقدورا له وتركه باختياره فيعاقب على الترك الاختياري، وأيضا يقال له على تقدير أنك عسيت ولم تزل لماذا لم تصلي وكنت قادرا على الصلاة، فالعقاب على ترك الصلاة حال عدم الإزالة، وليس العقاب على ترك الصلاة مع الإزالة ليكون عقابا على ترك الجمع بين الزدين، وهذا واضح جدا. بل ولا مانع من تعدد العقاب حينئذ، فإن العقاب على أمر اختياري وهو ترك الإزالة وترك الصلاة حال الإزالة، ونظير ما ذكرناه هنا. بله، ما يأتي في الواجب الكفائي، فإن المطلوب في الواجب الكفائي على ما سيأتي إنما هو صدور الفعل عن طبيعي المكلف، ونتيجته عقاب كل واحد على تركهم لواجب واحد، وإن كان الفعل غير مطلوب من الجميع على نحو الجمع، لا يطلب الواجب الواحد من الجميع على تقدير الجمع، ولا سيما فيما إذا لم يمكن صدوره من الجميع، قد يكون صدوره من الجميع أمرا ممكنا كالصلاة على الميت مثلا، يمكن أن يصلي الجميع على الميت في وقت واحد، وقد لا يكون هذا ممكنا كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا أو إنقاذ الغريق أو غير ذلك من الواجبات الكفائية التي لا تصدر إلا عن مكلف واحد لا عن الجميع. ففي مثل ذلك وإن لم يكن المطلوب صدور الفعل من الجميع إلا أن الجميع يعاقبون على هذا الترك باعتبار أن الترك مقدور لكل واحد منهم كما أن الفعل مقدور لكل واحد منهم، وإن لم يكن المطلوب هو الجمع بين الأفعال، يعني المولى لا يريد أن يأتي أحد المكلفين بهذا الفعل مع إتيان الباقي، ليس المطلوب هو الجمع، ولكن الجمع في الترك، يعني ترك هذا وترك الثاني وترك الثالث، فجمع التروك في الخارج هذا يوجب العقاب، ترك هذا يوجب العقاب، ترك الثاني يوجب العقاب، فإن الترك كان مقدورا لكل واحد منهم، وإن كان الفعل غير مقدور مع الفعل الآخر إلا أنه في نفسه مقدور، حينما ترك الباقون الفعل مقدور لهذا وللثاني وللثالث إلى الآخر. مقامنا هذا فی تعدد العقاب یشبه و تعدد العقاب فی الواجب الکفایی غایت الامر ان المکلف هنا متعدد و الواجب واحد و فی المقام المکلف واحد و الواجب متعدد الا ان الملاک ملاک واحد و هو ان العقاب على امر اختیاری و هو العقاب على ترک واجب مقدور هذا الملاک موجود فی الواجب الکفایی العقاب على ترک واجب مقدور و فی المقام ایضا العقاب على ترک واجب مقدور و این لم يمكن الجمع بین الفعلین فإن المطلوب ليس هو الجمع بل المطلوب هو الأهم والمطلوب هو المهم على تقدير ترك الأهم فلم يتعلق الطلب بالجمع وليس العقاب على ترك الجمع بل العقاب على كل من التركين وكل من التركين مقدور وهذا ظاهر هذا هو الوجه الثاني الذي استند إليه المنكر للترتب الوجه الثالث أن فعلية الأمر ملازم لدائميته بالفعل لا معنى لفعلية الأمر إلا أنه يدعو بالفعل إلى متعلقه وقد ذكرنا غير مرة أن الأمر بوجوده الإنشائي قبل فعلية موضوعه وإن لم يكن داعيا وغير قابل للداعية جعل الحكم على المستطيع وجوب الحج على المستطيع كما في الآية المباركة هذا لا يكون داعيا للمكلف إلى الفعل ما لم يتحقق موضوعه خارجا وهكذا بقية الأحكام بلوغ الزكاة على تقدير بلوغ المال النصاب لو فرضنا أن أحدا ليس عنده من الأموال الزكرية شيء أو عنده مال ولكن لم يبلغ النصاب أو فاقد لشرط آخر من الشرائط مثل هذا الحكم والجعل لا يكون داعيا له لا محالة ففي الحقيقة لم يتوجه هذا الخطاب وهذا التكليف بالإضافة إليه فإن الموضوع بمنزلة الشرط على تقدير تحقق هذا الموضوع وشرائطه حينئذ يكون الحكم مجهولا فهو في مرحلة الجهل مرحلة الفرض ومرحلة التقدير على تقدير جزاء على فرض كذا ولكن ليس بفعليين لم يخرج من مرحلة الفرض إلى مرحلة الوجود ومرحلة التحقق وإنما يكون الفعل يخرج من الفرض إلى التحقق فيما إذا كان الموضوع موجودا بشرائطه إذا تم الموضوع بشرائطه حينئذ يكون هذا الحكم داعيا من قبل المولى يدعو المكلف إلى الإتيان بمتعلقه في الخارج هذا داع تشريعي كان المولى يجعل له داعيا وهذا قابل للداعية لأن يكون داعيا للمكلف إلى الفعل ففعلية الحكم مسابقة لداعيته فإذا فرضنا حكمين فعليين هذا فعلي وذاك أيضا فعلي كما يدعيه القائل بالترتب الأمر بالأهم فعلي والأمر بالمهم أيضا فعلي فرضنا أن الإتيان متحقق وموضوعه متحقق في الخارج فهنا من قبل المولى جعل داعيان كل منهما قد تعلق بضد، فهل يعتل وجود الضدين خارجا ليجعل الداعي اليهما معا؟ وبعبارة اخرى، فرضنا ان الحكمين فعليان معا، هذا فعلي في ارض الحكم الاخر الفعلي، الحكمان الفعليان وجدا معا، فمعناه ان المولى قد جعل داعيين كل منهما قد تعلق بالدين، فهل يمكن جعل الداعي الى الزدين مع استهالة الجمع بينهما؟ فمن هذه الجهة لا يمكن القول بالترتب، اذ جعل الداعي نهر الزدين امر غير معقول. اذن القول بالترتب يكون باطلا، ولو فرضنا انه لا يستلزم طلب الجمع، لكن جعل الداعيين نهر الزدين امر لا يعقل، فان الزدين لا يتحققان في الخارج معا، ليجعل الداعي الى هذا الزد في عرض جعل الداعي الى زد اخر. هذا المجد يندفع بما بيناه، فان جعل داعيين الى الزدين لا مانع منه ابدا. اذا فرضنا ان متعلق كل منهما على نهب لا يقتضي الجمع من الافعال الاخر، لو كان جعل الداعي الى هذا الزد وجعل الداعي الى الزد الاخر لزمه جعل الداعي الى الجمع بين الزدين، نعم هذا مستحيل، الجمع بين الزدين لا يمكن جعل الداعي له. ولكن بعدما ذكرنا ان المطلوب ليس هو الجمع، جعل الداعي نهو زد وجعل الداعي نهو زد اخر على تقدير عدم هذا، زمان امن كون الداعيه فعليه، يعني يدعو المولى بالفعل الى الاهم ويجعل الداعي نهو الاهم، ايضا يجعل الداعي نهو المهم على تقدير عدم هذا. اي محذور من ذلك؟ ان يجعل داعيان كل منهما يتعلق بضد، ولكن الجعل على نهو لا يستلزم جعل الداعي بل الى الجمع بين الضدين، اذا لم يكن هذا لا محذور فيه ابدا. وبعبارة واضحة، بعدما فرضنا ان الاهم مقدور، وفرضنا ان المهم في صرف ترك الاهم ايضا مقدور، جعل الداعي انما هو نهو المقدور، كيفيه الجعل على نهو لم يلزم منه جعل الداعي نهو غير المقدور، الذي لا يمكن جعل الداعي نهو امر غير مقدور غير ممكن. واما جعل الداعي الى الزدين على نهو لا يلزم منه جعل الداعي نهو غير المقدور، بل جعل الداعي نهو المقدور في طرف الاهم وفي طرف المهم، هذا لا محذور فيه ابدا. مجرد انهما ضدان، مجرد التضاد لا ينافي، يعني لا يستلزم ان لا يتعلق بهما طلبان، او لا يكون لا يجعل داعيان جعل الداعي نهو هذا وجعل الداعي نهو ذلك في عرض واحد ممكن، يعني في عرض واحد المراد به زمان الاسيان، حال الاسيان الطلبان موجودان وجعل الداعي موجود والطلب متوجه الى القادر دون العاجز.